أتينا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، الذين هم منارات الهدى بهم نقتدي. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه لم يكونوا ديمقراطيين ولا ليبراليين ولا علمانيين ولا اشتراكيين ولا غير ذلك، بل كانوا حنفاء مسلمين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. اصطفى لهم الدين فماتوا على الإسلام ودعوا إلى الإسلام عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أقول مذكرا بشيء من سيرة النبي الكريم يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. قدر الله سبحانه وتعالى على يوسف عليه السلام أن ابتلي بسجن طويل، لا لشيء إلا لكونه امتنع عن الفحشاء ورضي بالسجن ولم يرضى بالفواحش ولا بالمحرمات عليه الصلاة والسلام، فقد قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاختار السجن بديلا عن ذلة، بعيدا عن فاحشة، مؤثرا رضا الله سبحانه وتعالى على شهوات النفس وملذاتها الفانية. لبث في السجن بضع سنين عليه الصلاة والسلام، لبث القدر الذي كتب الله عليه أن يلبث، فلن يلبث لابث في السجن إلا بالقدر الذي كتب عليه أن يلبث فيه، لن يقيم شخص في مكان إلا بالقدر الذي كتب الله له أن يقيم فيه. فلبث في السجن بضع سنين، وجاء الوقت الذي قدر الله سبحانه وتعالى ليوسف أن يخرج فيه، فهيأ الله سبحانه وتعالى الأسباب لذلك. قال تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. رؤيا ساقها الله سبحانه وتعالى لملك مصر في ذاك الزمان، قيل اسمه الريان، فالله أعلم بالصواب من ذلك. على أي حال، فقد هيأ الله سبحانه وتعالى أسبابا بها يخرج يوسف عليه السلام من السجن، ألا وهي رؤيا ساقها الله للملك، رآها الملك آنذاك، وكان الملك كافرا، ويجوز أن تصدق رؤيا الكافر. فقد سبق وبين أن السجينين اللذين كان مع يوسف عليه السلام قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وقد تحققت الرؤيا هذه وتلك، فيجوز أن تتحقق رؤية الشخص ولو كان كافرا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. قال تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. رؤيا غريبة، بقر سمين يتسلط عليه بقر نحيف، فالنحيف يأكل السمين، فهي رؤيا مثيرة للانتباه. وفي نفس المضمون: سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فهذه رؤيا ظاهرها أنها من عند الله، وإلا فالرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه على ثلاثة أنحاء: رؤيا من الله سبحانه يبشر بها العبد المؤمن يراها أو ترى له، والأخرى حديث للنفس، الشخص ينشغل بأمور فيرى في منامه ما ينشغل به، والثالثة تهاويل وتخاويف من الشيطان. كذا مضمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره. قال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. ثم اتجه إلى حاشيته وبطانته، قال: يا أيها الملأ، أفتوني في رؤياي، أخبروني عن حقيقتها وعن مآلها وإلى ماذا ستؤول، إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم من أهل تفسير الرؤيا وتعبير الرؤى. هكذا قال. وثم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، لكن سنده ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث الرؤيا لأول عابر، حديث لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى التفسير. قال الملك: يا أيها الملأ، يا حاشيتي، يا بطانتي، يا جلسائي، يا أشراف القوم، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا قولا بغير علم، قالوا: أضغاث أحلام، هذه أخلاط أحلام، ليست رؤيا صائبة بحق، إنما هي أخلاط مما يراها النائم في نومه، لا تنم عن شيء ولا تدل على شيء. كذا قالوا. وكان من اللائق أن يكلوا العلم إلى الله سبحانه. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. كذا قالوا. هنا تذكر الذي نجا، تذكر السجين الذي كان مع يوسف عليه السلام، والذي أشار إليه يوسف عليه السلام بأنه سينجو بقوله: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي سيسلم وينجو ويخرج لسيده الذي هو ربه، فالسيد هو الرب، فيسقي ربه خمرا، أي فيصبح ساقيا للملك مرة أخرى ويطوف عليه بكؤوس الخمر. هذا الرجل الذي عهد إليه الصديق يوسف عليه السلام عهدا قائلا فيه: اذكرني عند ربك، فنسي أن يذكر يوسف عند الملك، ها هو يتذكر بأمر الله وبتوفيق من الله. قال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد فترة زمنية مرت بيوسف عليه السلام وفي السجن. فالأمة هنا المراد بها المدة الزمنية، وأحيانا كلمة الأمة تطلق على جماعة الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وتطلق على الحنيف العاقل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وتطلق الأمة أحيانا على الملة، إن هذه أمتكم، كان الناس أمة واحدة أي على الكفر أو على أي على الكفر. فالأمة لا معان يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. قال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي فأرسلوني إلى السجن كي أعبر لكم هذه الرؤيا من عند معبر ماهر هنالك. أرسلوه كما أفاده السياق، وإن لم ينص على أنهم أرسلوه لكن فهم الإرسال من السياق. فذهب وانطلق مسرعا قائلا: يوسف، أي يا يوسف، أيها الصديق، أيها الصديق. هكذا يثني على يوسف، ويوسف صلى الله عليه وسلم لم يزل سجينا. فسبحان الله، كان مباركا أينما كان، وكان مباركا أينما حل. فجدير بنا أن نكون كذلك مباركين أينما كنا وأينما حللنا. إذا نزلنا مكانا نكون مباركين على أهل هذا المكان، نعطيهم من خيرنا ونكف عنهم شرنا. إذا نزلنا منزلا نكون مباركين على أهل المنزل، نصلح بين المتخاصمين فيه، نعطي الفقراء والمحاويج فيه، نعلم الجهلة منهم، وأيضا نكف الألسن عن مساويهم. نكون مباركين، نفاعين، نرشد الضال، ندل الجاهل. هكذا نكون مباركين. ويوسف الصديق كان كذلك. فوسمه هذا الرجل بقوله: يوسف، أيها الصديق، أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هنا فقه يستنبط: الناس كانوا كفارا، فهل يجوز إرشاد الكافر إلى ما فيه صلاح في دنياه؟ نعم، يجوز إرشاد الكافر لما فيه صلاح في دنياه، إذا كان ذلك لن يرتد بعاقبة سيئة على المسلمين. فهنا الصديق يوسف عليه السلام أرشد الكفار إلى ما ينفعهم في دنياهم، وكان قبل أرشدهم إلى ما ينفعهم في دينهم. فالسؤال الذي يطرح ويستل جوابه من الآية التي نحن بصددها: هل يجوز إرشاد الكفار إلى شيء ينفعهم في دنياهم؟ ولهذا توابع كثيرة، منها: علاج الكافر إذا مرض، إرشاد الكافر إذا ضل، الدعاء للكافر بالرزق والهداية. فكل ذلك جائز ما لم يرتد بعائدة سيئة على المسلمين. هو المستند لذلك مستندات عدة، من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموطن الذي بين أيدينا الآن دال على ذلك، ألا وهو إرشاد يوسف عليه السلام القوم إلى ما ينفعهم في دنياهم، كما سيأتي في تفسير رؤيا الملك. قال الصديق يوسف عليه السلام: تزرعون سبع سنين دأبا، تزرعون سبع سنوات متصلة، تنتج الأرض غلتها كاملة، تخرج الأرض ثمرتها كاملة، تزرعون سبع سنين دأبا، ثم أرشدهم إلى شيء زائد عن تفسير الرؤيا، ألا وهو قوله: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وهذا لا تعلق له بتفسير الرؤيا، إنما في إجابة السائل بأكثر مما سأل إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أي ألا في قوله: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ومن إجابة السائل بأكثر مما سأل قوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال مجيبا السائل بأكثر مما سأل: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا فيه إجابة للسائل بأكثر مما سأل. قال الصديق يوسف عليه السلام: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وكما سلف فيه إرشاد الكفار إلى النافع لهم في دنياهم ما لم يتضرر بذلك أهل الإسلام، وأيضا الدعاء لهم بشيء من متاع الدنيا رغبة في هدايتهم أمر جائز. قال قوم فرعون لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر، ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فعل موسى عليه السلام، قال تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فيجوز الدعاء للكفار بشيء من متاع الدنيا أو بشيء مما يصلح لهم دنياهم إذا رغب في هداية بذلك ولم يكن من وراء ذلك ضرر يعود على المسلمين. كما أنه يجوز الدعاء عليهم أيضا إذا استعصوا وتمردوا على أوامر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قريش لما عاندوه وآذوه وبالغوا في الأذى والتكذيب: اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف. وقال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وقال موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فيجوز الدعاء للكفار بالهداية، ويجوز الدعاء أيضا إذا عتوا وطغوا وبغوا بأن ينتقم الله منهم. الحاصل أننا في هذا المقام في قول الصديق يوسف عليه السلام: فما حصدتم، والخطاب للكفار، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، في جواز إرشاد الكافر لأمر ينفع في دنيا ما لم يكن هناك ضرر يلحق بالمسلمين. ثم قال الصديق عليه السلام: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، أي سبع سنوات شديدة، الأرض لا تنبت غلتها، توضع فيها البذور فلا تخرج ثمرتها، ولا تمطر السماء ماءها، ليس ثم مطر وليس ثم نبات. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، أي سبع سنوات شديدة، يأكلن ما قدمتم لهن، أي تأكل المدخر من السبع التي هي سبع سنوات خصبة. النتاج الذي أنتج في السبع سنوات الأولى سيستهلك بكامله في السبع الشداد. قال: يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، أي مما تدخرون، أي مما تضعونه في الحصون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هذا ليس بصريح في الرؤيا، ولكن يوسف عليه السلام علم أن السبع شداد إذا انتهت سيعقبها عام خصم، هكذا فهم الصديق يوسف بما علمه الله إياه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، أي يأتيهم الغيث من عند الله من السماء، يأتيهم المطر من السماء، يغاث الناس فيه تنبت الأرض ثمرتها وتنبت الحدائق ثمرتها، ومن الحدائق حدائق العنب تخرج غلتها وعنبها، فيعصر الناس العنب ويصنعه خمرا. قال وفيه يعصرون. قال تعالى وقال الملك ائتوني به، هكذا تتبدل الأحوال، وقال الملك ائتوني به، ائتوني بهذا الذي فسر هذا التفسير النبيل الجيد، الذي فسر هذا التفسير الجلي الواضح، ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رسول الملك يأتي إلى يوسف الصديق في السجن يطلبه كي يلتقي بالملك، لا يفرح بهذا الطلب فرحا كبيرا، بل يتريث ويتعقل كما هو شأن العقلاء شأن الفضلاء، فليس في لقاء الملوك والرؤساء خير في كل الأحوال، بل لابد وأن يخرج يوسف عليه السلام على بينة من أمره وبينة من براءته، فلم يتسرع عليه الصلاة والسلام، فأبواب السلاطين عياذا بالله عندها تزل أقدام، أبواب السلاطين عندها تزل أقدام أقوام، فيجب الحذر من الدخول على السلاطين إلا دخول الناصح، دخول المذكر، أما دخول الطامع في دنيا أو في وجاهة أو في رياء فبئس الدخول. وكان من ثم السلف الصالح يحذرون منه، وفي الأثر ومن أتى أبواب السلطان افتتن، لكن يوسف هنا هو الذي يدعى. قال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى الملك إلى سيدك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ولن أريد أن أخرج بريئا، لا أريد أن أخرج متهما بأنني خنت رجلا مع امرأته، لا أريد أن أخرج وأنا متهم بأني خنت العزيز وقد أكرمني بأني خنته مع امرأته، حققوا في القضية أولا ثم عندئذ أخرج. يخرج بريئا نزيها عن القاذورات وعن التهم التي نسبت إليه، هكذا يخرج. ومن ثم أخذ العلماء أن من يتقلد منصبا يلزم أن يكون عفيفا نزيها، ليس بالمتهم، ليس بالمرتكب للجنايات ولا للجرائم. فيوسف أراد أن يخرج وقد ظهرت براءته، إنه بإذن الله سيتقلد أمرا من أمور الناس، فلا يتقلد أمرا وهو متهم وملوث وثيابه غير طاهر، يقال إنه خان العزيز مع امرأته. فأراد يوسف الصديق أن يحقق في القضية حتى تظهر براءته، حينئذ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، أي بتآمرهن وبتدبيرهن عليم. حينئذ جمع الملك النسوة بما فيهن امرأة العزيز ووجه لهن السؤال، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه طلبتن منه فعل الفاحشة قلنا جميعا منزهات ليوسف منزهات ليوسف الصديق عن كل مكروه وسوء حاش لله ما علمنا عليه من سوء. حينئذ قالت امرأة العزيز وبنفسها تتكلم وتبرئ ساحته وهكذا المتهم البريء يبرأ ولو بعد حين. فالتي اتهمته يوما من دهرها قائلة لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، ها هي تقف تكذب نفسها وتقول على رؤوس الأشهاد وأمام الملك وأمام الناس الآن حصحص الحق ظهر وتبين، أنا راودته عن نفسه، أنا التي طلبت منه فعل المحرم، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك هل هذا استمرار لقولها؟ قال به بعض العلماء ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي لم أكذب عليه في غيابه، لم أكذب على يوسف هو سجين في غيابه، فحرصت أيضا على أن تنال رضاه، على أن تنال رضاه. قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وثم قول فيه أن هنا تحول في الخطاب، أن تحولا في الخطاب حدث هنا، فقوله ذلك ليعلم عاد إلى يوسف، فمعناه على التأويل الثاني الذي طلبته من التحقيق في القضية لا تشفي من المرأة ولكن ليعلم زوجها أني لم أخنه في أهله في غيابه، فكيف أخونه وقد أكرمني وحث على إكرامي بقوله أكرمي مثواه، فلم يكن لي أن أخونه في أهله. فهذا التأويل الثاني ذلك ليعلم، أي ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يوفق ولا يسدد تدبير الخائنين. ثم قالت وما أبرئ نفسي. قيل إن المرأة هي القائلة ووجهه واضح، قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقيل إن القول هو قول يوسف عليه السلام والأول أظهر إذ السياق مستمر للمرأة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هكذا قالت المرأة. وقال الملك ائتوني به، ائتوني به أستخلصه لنفسي، يكون من مستشارية، ائتوني به أستخلصه لنفسي، يكون من خاصتي وبطانتي وحاشيتي. ملك سدد في هذا الرأي، سدد في هذا الصنيع، ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه أتي بيوسف عليه السلام فرأى الملك ما لم تر عينه قبل قط مثله، رأى رجلا أوتي شطر الحسن، حسن مكلل بالإيمان، حسن مكلل بالعقل والحكمة والرزانة، جمال مكلل بالوقار، مكلل بالإيمان، مكلل بالعفاف، فعينه لم تر قط مثل هذا الشخص، ولم ير قط عقلا أسد من هذا العقل، ولا توفيقا وحسن منطق كهذا، ولا نورا للإيمان كهذا النور. قال ائتوني به. فلما كلمه سمع منه الحديث ورأى وجهه النير المشرق وسيم الإيمان والصلاح والإحسان والفضل، كل ذلك باد على وجهه. قال له إنك اليوم لدينا، أي عندنا مكين أمين ممكن فيما تريد، تفعل ما تريد في بلادي، مستأمن على كل أسراري، فحق لمثلك أن يستأمن، حق لمثلك أن يستأمن، حق لمن آثر السجن على الشهوات الفانية والملذات الذاهبة، حق لمثله أن يستأمن على الأسرار وأن يمكن من فعل ما يشاء، إذ هو يفعل ما يرضي ربه. إنك اليوم لدينا مكين أمين، هنا قال الصديق يوسف عليه السلام ولا لشيء لنفسه، إنما لمصلحة العباد، اقتضت مصلحة العباد ما سيقول يوسف عليه السلام، إذ قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض بمثابة وزير للمالية وللاقتصاد وللتدبير والتخطيط، اجعلني على خزائن الأرض. قيل كانت مصر آنذاك فيها جل خزائن الأرض، فالقائم عليها كأنه قائم على خزائن الأرض كلها. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ. زكى نفسه بأمرين، والتزكية تجوز إذا دعت إليها المقامات. زكى نفسه بقوله إني حفيظ عليم، والحفظ يقتضي الأمانة والعليم يقتضي القوة. إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، نال ما يريد الله له أن ينال، يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل في أرض مصر في أي مكان أراد، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، هكذا كل محسن يجازى، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي ثواب الله في الآخرة بجناته ورضوانه خير من كل هذا، ولا نضيء للذين آمنوا وكانوا يتقون. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل
يا شيخنا، ربنا يحفظك. كان في بعض الناس اللي هم بيدعوا العلم طلعوا على بعض الفضائيات بيتكلموا في مسألة زواج القصر، فكان بيتكلموا في شبهتين، فنتمنى أن حضرتك ترد عليهم. الشبهة الأولانية تفسير الآية الكريمة واللائي لم يحضن، فبيقول إن هي عند الإمام الطبري وابن كثير وابن قدامة وابن تيمية، تفسيرها إن البنت تزوج قبل سن الحيض بأمر والدها دون استئذان. بالنسبة للشبهة الثانية بيتكلم فيها عن أحاديث الواردة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة، إنها جاءت كلها عن طريق واحد وإنها غير صحيحة، وإن في بحث أثبت إن السيدة عائشة تزوجت في سن 18 سنة. وطبعا الكلام كان عن إن الإمام البخاري هوش مقدس، وإن الحديث الواردة في البخاري فيها أحاديث كتير مغلوطة. وجزاكم الله خير.
وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعقد النكاح على البنت جائز من أي سن، لكن التمكين من الوطء والمعاشرة عند تحملها لذلك، وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل، ودلت على ذلك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودلت على ذلك أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وابتداء فليس هناك نص في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد السن التي فيها تتزوج البنت، وإنما هي قوانين بثها شياطين الإنس منذ زمن وهم يحاولون، من أيام زوجة الهالك سعد ابن زغلول، من أيامه والمؤتمرات تعقد وتحاك لتحديد سن لرفع سن الزواج مرة بعد أخرى، وهذا كله مصير من واضعيه إلى إشاعة الفاحشة في المؤمنات. فالبنت التي تبلغ وعمرها 12 عاما وتشتهي الرجال، كيف تمنع من حقها لمدة 6 سنوات ويزج بها في مدارس مختلطة وفي جامعات وتخرج إلى الأسواق وإلى غير ذلك، وشهوتها تجري فيها ما بأي دليل تمنع من ممارسة حقها في الزواج؟ إنها ستتجه إذا منعت من الزواج إلى الفاحشة المحرمة. والشاب القوي الذي بلغ وهو ابن 13 عاما ويريد أن يقضي وطره في الحلال وعنده إمكانات ذلك من مال ومن قدرة على الباء، بأي حق يمنع ويؤخر حتى يصل إلى 18 من عمره ويجعله في عذاب أو يزج به إلى الحرام؟ فأرجع إلى الأدلة التي أوردها أهل العلم في المسألة، وكما أسلفت فهي من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم من أفعال الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم. فمن كتاب الله سبحانه في شأن عدد المطلقات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر. فإذا يجوز أن تتزوج البنت التي لم تحض وعدتها إذا طلقت 3 أشهر، لأن العدة لن تبنى على الحيضات الثلاث آنذاك لكونها لم تحض فعدتها 3 أشهر. فهذا دال كما ذهب إليه جمهور المفسرين على جواز تزويج البنت قبل أن تحيض، هذا دال على ذلك، بل هنالك نصوص ودل أيضا على التمكين منها لأنها بني بها. كيف بني بها ومن أين استنبطنا أنها بني بها قبل المحيض؟ إذا لم يبنى بها معلوم أن التي لم يبنى بها لا تعتد، لا تعتد، التي لم يبنى بها إذا طلقت بعد العقد قبل البناء لا عدة عليها. فكونها اعتدت ثلاثة أشهر دال على أنه بني بها أيضا قبل أن تحيض. ولذلك جاءت أقوال الفقهاء في هذه المسألة: هل عليها غسل أو لا؟ فعليها غسل لحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، هذا أولا. والدليل الثاني من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي إن خفتم ألا تعدلوا في الصداق الذي تقدمونه لليتيمات فالنساء سواهن كثير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء إن شئتم مثنى وإن شئتم ثلاث وإن شئتم رباع. فقولوا إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وكما جاء في التفاسير لها مهر مثلها لا أن تبلغ بها أعلى سنتها في الصداق، فهذا دال على جواز تزويج اليتيمة بعد استئذانها كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا دال على تزويج اليتيمة، واليتم إنما يكون قبل بلوغ المحيض لأن الفتاة إذا حاضت لا يطلق عليها يتيمة، فهذا الدليل الثاني من كتاب الله عز وجل. أما من سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فكما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة بنت 6 وبنى بها وبنت 9 ومكث عندها 9 عليه صلوات الله وسلامه. وأيضا في هذا الصدد علي زوج ابنته أم كلثوم وكانت صغيرة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كذلك أسامة بن زيد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناهز 16 من عمره أو حولها بقليل فوق أو أسفل بقليل، وكان متزوجا بفاطمة بنت قيس لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني. فقال: أما معاوية فصالوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. قالت: فتزوجته فاغتبطت به. هذه بعض الأدلة، وإلا فثم أدلة كثيرة أخر فيها مدكر ومتعظ، فيها مدكر ومتعظ لهؤلاء العابثين الذين يعبثون بأعراض المسلمين والمسلمات ويحجرون ويحرمون ما أحله الله، فكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهؤلاء النارقين عز عليهم، ومنذ زمن طويل أسيادهم من أهل الكفر يعقدون المؤتمرات مؤتمرا بعد مؤتمر بعد مؤتمر، وكان من هذه المؤتمرات المؤتمرات السافلة الواقعة التي جرت في مصر والصين مسمى تحت مسمى مؤتمر السكان ومؤتمر المرأة وغيرها من المؤتمرات لوضع لرفع سن الزواج، وكانوا بصدد رفع أحيانا في بعض المواطن إلى 21 حتى تشاع الفاحشة في أهل الإيمان، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. فالحمد لله على هذا الدين القيم دين الإسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى،
ويبارك
فيك. لك عندي سؤالين.
تفضل.
عندي زكاة مال، هل يجوز ان انا اتبرع بجزء منها وليس كلها الى طلبة العلم في احد المعاهد في كفر الشيخ اللي هم على، والمعهد ده تحت شيخ فاضل يعني من اهل العلم للإعانة طلبة العلم على تحصيل العلم الشرعي، وهو برضو بيبني معهد كبير، فهل يجوز من زكاة المال ان اتبرع لبناء هذا بجزء يعني بناء هذا الصرف العلمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما طلبة العلم اذا كانوا فقراء فيعطون من المال ما يسد حاجتهم، اما التبرع بالمال زكاة المال لبناء المعاهد العلمية والمساجد فلا يجوز، انما من الصدقة والله اعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
هل يجوز من يحبك الله؟
أحبك الله. تفضل.
هل يجوز أن تعقد على امرأتين في يوم واحد؟
نعم يجوز للرجل أن يعقد على امرأتين في يوم واحد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
ليه عندك بس ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، هل أشد الكافر ولا المنافق عند الله؟
نعم.
هل أشد الكافر ولا المنافق عند الله؟ أجرم يعني. والسؤال الثاني، دلوقتي واحد كان يعمل كبيرة من الكبائر، كل ما يتوب الرب نرجع له ثاني فتاب، هل لي توبة إن شاء الله؟ والسؤال الثالث، ما الزمزم دلوقتي لو طلعت من برا مكة هل فيها بركة ولا فيهاش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما النفاق فأقسام، منه نفاق العمل ونفاق الاعتقاد. نفاق العمل لا يكفر صاحبه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. أما نفاق الاعتقاد قد قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وقال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فمنافق الاعتقاد إذا اشتد كفره فهو في جهنم أيضا، في إن الله جامع إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى عفوا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أما مرتكب الكبيرة الذي يتوب ويعود ويتوب ويعود، فهذا المرتكب لتلك الكبيرة يستمر في توبته ويبتعد عن موطن الكبيرة ولا ييأس من رحمة الله. نعم لا يستهزئ بحدود الله، وفي ذات الوقت لا ييأس من رحمة الله. وقاتل المئة نفس جعلت له توبة والله أعلم. أما عن ماء زمزم إذا نقل من مكة هل يبقى محتفظا بما فيه من خصائص؟ نعم ولا دليل على غير ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضل.
كنت عايز أسأل بس يا شيخنا، كنت عايز أعرف رأي حضرتك في نزول غدا التحرير في ميونية الشريعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فعلينا جميعا أن نطالب بأن يحكم فينا شرع الله عز وجل، علينا جميعا أن نطالب بأن يحكم فينا شرع الله، وأن نرفض أي شيء يخالف كتاب الله عز وجل ويخالف سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. علينا جميعا أن نطالب بتحكيم شرع الله سبحانه، وأن نطالب بمنع أي شيء يخالف ما في كتاب الله ويخالف ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المقام الشيء بالشيء يذكر، أقول عن مسودة الدستور التي يزمع نشرها للناس، مصدرة بكفر وضلال والعياذ بالله، وهي ظلمات بعضها فوق بعض، كثير منها مظلم مخالف للكتاب، فمصدرة بأن مصر نظامها ديمقراطي، وهي مناقضة لما في نفس الدستور من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، فمن الجدير ولزاما أن تحذف هذه الكلمة العفنة القذرة الديمقراطية التي هي الكفر بعينه، لأن الديمقراطية حكم الشعب للشعب بما يراه ويهواه، لا بما يراه الله ولا بما يراه رسول الله، إنما بما يراه الشعب، وهذا عين الضلال، فإن ربنا سبحانه قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فليس للشعب رأي أمام قول الله عز وجل وقول رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو لا ينطق عن الهوى. فهذه الديمقراطية عياذا بالله متضمنة للكفر بعينه، فيجب أن تزال كلمة الديمقراطية هذه، ويؤتى بشيء عربي أصيل يفهم القاصي والداني، لا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبئست هذه المسودة التي وضعت للدستور الاستفتاء عليها، وأرفضها رفضا قاطعا، وأرفضها لا أتعلق بمادة كما يقولون أو بمادتين، إنما في مجملها ظلمات بعضها فوق بعض، إلا ما شذ وندر. وأخشى على واضعي هذا الدستور وعلى اللجنة التأسيسية أن يسيروا على ما سار عليه جنكس خان الذي وضع الياسق الملفق من قوانين من شريعة الإسلام ومن الشرعة اليهودية ومن الشرعة النصرانية ومن هوى نفسه، فحكم بذلك البلاد، وقد حكم العلماء بكفره وضلاله. فقال تعالى محذرا، قال تعالى محذرا: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالحذر الحذر من موافقة أهل الإجرام من العلمانيين والليبراليين والكفرة على ما يريدونه في صغير أو في كبير، فالقول قول الله ثم قول رسوله الأمين المتلقى من كلام رب العالمين، فالرسول لا ينطق عن الهوى. أما أمور الدنيا التي ليس فيها مصادمات للكتاب العزيز فهذه التي لبعضهم أن يصول فيها ويجول من أهل الخبرة والإخصاص ما لم تخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن النزول غدا للمظاهرات فأنا حديث عاد بقدوم لمصر ولم أدرس المسألة الدراسة الوافية من ناحية إيجابيتها وسلبيتها فما أمرت ولا نهيت، ولكن في هذا الصدد ألفت النظر إلى أمور، إلى أنه يجب أن يتحد العاملون لنصرة دينهم وأن يكون القرار صادرا عن جملتهم لا عن بعض أفرادهم. هذا وبالله تعالى التوفيق والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى؟
نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
الله يخليك. أنا بس عندي استفسار، النهاردة أو يعني من يومين في مقالة في الأخبار كتبها صحفية عن السن بتاع زواج البنات، وإن هي بتقول إن السيدة عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام ما زوجهاش وهي لسه 9 سنين ولم تبلغ، وبتقول إن الحديث
عفوا بس أختصر عليك الحديث. أيوة. الصحفية ليست عالمة، فلا تأخذي دينك من صحفية مارقة لا تهزي ولا تدري ما تقول.
ما هو أنا ثم هل من اللي باخد منها ده للأسف مش أنا يعني.
لا عفوا أنا
أقول الكلام ده
أنا أعرف، لكن أقول لك إن التلقي يكون من أهل العلم وأهل الذكر،
من أهل العلم.
لا تتلقي،
بتشكك في أحاديث البخاري.
أيوة عفوا، غيرها يكفر بأحاديث البخاري كلها ويكفر بالقرآن.
استغفر الله.
غيرها يكفر بالقرآن وبأحاديث البخاري. فلا تتلقي دينك من صحفية أو من مذيع مارق أو من مذيع على فضائية من الفضائيات المارقة. ديننا لا يتلقى من هؤلاء العابثين. ثم ما الذي يسلطهم على بناتي إذا أرادت ابنتي أن تتزوج؟ هل من حق هذا الصحفي المارق أو المذيع المارق أن يتحكم في ابنتي ويترغب في الزواج ويمنعها من الزواج بقانون يسنه؟ أي دين خول له هذا؟ يعني يسمح لابنته ويسمح لنفسه بأن يجلس في الحرام يتأبط امرأة ويقبلها ويمنع الحلال الذي أحله الله؟ فأرجو ألا تأخذي دينك لا من صحفية جاهلة ولا من مذيع جاهل لا يدري عن أي علم شيئا إلا الرتوش والهوامش، وإنما همته إثارة القلاقل والبلابل في أوساط الناس. فنحن نأخذ ديننا من قال الله سبحانه وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماعات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فليس عندنا شيء من كتاب الله يمنع أبدا، وليس عندنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يمنع، وليس عندنا إجماعات تمنع، بل كله على الإباحة ما دامت البنت تتوق نفسها لذلك وتريد أن تتعفف في الحلال. فهم يناقضون أنفسهم بدعوى الحرية المزعومة عندهم ويقيدون أبناءنا. شاب فحل بلغ 17 من عمره على أي أساس يصبر سنة وبأي دين يباح له أن يمنعه من الزواج المباح؟ والنبي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولكنه جاد ضائع عندهم بذله أسيادهم من أهل الكفر منذ زمن وعقدوا له المؤتمرات، فعز عليهم أن يفارقوا هذا التراث الجاهلي، تراث جاهلي وافد إلينا من بعض دول الكفر لمنع الناس من الحلال ولحملهم على الحرام. فلا تلتفتي إلى هذا الهذيان من تلك الصحفية أو ذاك المذيع الماجن. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت ممكن استفسر، بس استفسار بسيط لو سمحت الشيخ.
تفضل تفضل.
أريد أن أعرف ما المقصود بقول الله تعالى إنما الأعراب أشد كفرا ونفاقا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأعراب سكان البوادي الذين ليست لهم قرى يستقرون فيها إنهم متنقلون، فهؤلاء أشد كفرا من كفار أهل المدينة، لأن كفار أهل المدينة وإن كانوا كفارا وإن كانوا منافقين لكن اختلطوا بالمسلمين فاستفادوا شيئا من أدبهم ولو تجملا في الصورة. أما هؤلاء الآخرون فجمعوا بين الكفر والجهل والغباء. ولذا كتقريب للمثل النصراني في مصر، النصراني في مصر كافر لكن احتك بالمسلمين، فيستحي النصراني المصري أن يقال له ابنتك زنت، لكن النصراني في روسيا لا يستحي من ذلك، لا يستحي من ذلك. فالمخالطة تؤثر. فقوله جل ذكره الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أشد كفرا من كفار أهل المدينة وأشد نفاقا من نفاق أهل المدينة، لأنهم جمعوا بين الكفر والجهل. هذا في الإجمال. أما في الاستثناءات هناك أعراب فضلاء، قال تعالى في شأنهم ومن الأعراب من يتخذ من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لو سمحت يا شيخ مصطفى أنا عايز أسأل سؤالين.
تفضل.
عايز يعني تفسير الحديث الذي قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن يعني زمزم لمن شربها.
زمزم لما شرب له.
عايز تفسير الحديث دي.
على اي حال؟
والسؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني يعني ازاي بيقولوا ان سيدنا محمد قال عليه الصلاة والسلام.
نعم نعم.
يعني بيقولوا ان سيدنا محمد قال عليه الصلاة والسلام اني بريء من القاتل حتى لو كان المقتول كافرا.
نعم ما فهمت السؤال.
سيدنا محمد بيقول اني بريء من الكافر حتى لو كان اني بريء من القاتل حتى لو كان المقتول كافرا.
اني بريء من
القاتل.
الباطل.
الباطل.
إني بريء من الباطل.
حتى ولو كان مقتول كافرا.
إني بريء من القاتل حتى أيوة. ولو كان المقتول كافرا.
أيوة.
لا يثبت أبدا ولا يصح عن رسول الله أبدا. أما عن حديث زمزم لما شرب له فسندوه ضعيف. ولكن إن سألت عن معناه مع أنني أخطأ بضعف سنده، فمعناه أنك إذا شربت زمزم بنية الذكاء تؤتى بإذن الله ذكاء، إذا شربته بنية الشفاء من مرض بإذن الله تشفى. لكن أعود مكررا سند الحديث ضعيف غير ثابت والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قرب انقضاء الوقت، فأقول مستعينا بالله عز وجل أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة رافعة للواء التوحيد حاملة للواء الكتاب العزيز والسنة المباركة. أسأل الله أن يبارك فيها وفي أصحابها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يبارك في العاملين فيها وأن يشكر لهم جهدهم وسعيهم الدؤوب للنهوض بها. هذا وأوصي نفسي وأوصي المسلمين بالحفاظ على الشريعة الغراء حتى لا تدنس ولا تلوث، الحفاظ على الشريعة والمطالبة بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، المحافظة على الشريعة والمطالبة بها في كل مقام في كل وقت وفي كل حين. ديننا لا بد وأن يقام بإذن الله تعالى. ديننا نسعى فيه لإحقاق ما يأمر الله به وللانتهاء عن ما ينهى الله عنه. لزاما أن نسعى جاهدين لتحكيم شرع الله فينا، ولا نتحاكم إلى شرعة الطاغوت أبدا بحال من الأحوال. وأذكر الذين يدندنون بالديمقراطية فإنهم على خطر عظيم وعلى جهل عظيم بمعنى هذه الديمقراطية الخبيثة. ففي زمان جمال بن عبد الناصر كانوا ينادون بالاشتراكية، ويقول قائلهم ناسبا هذا الكذب والزور إلى رسول الله، يقول الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغوغاء، والموجودون يقولون أيضا الديمقراطيون أنت إمامهم. عياذا بالله من هذا الضلال ومن هذا الزيف. فالحذر الحذر 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 من هذه الشعارات والمعتقدات والمذاهب الهدامة الواردة إلينا من دول الكفر. وحسبنا كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني احذروا من هذه الديمقراطية التي صدرت بها مسودة الدستور، والتي فيها أن مصر نظامها ديمقراطي كالذي يقول عن نفسه مسلم بروتستانتي، المعنى يكاد أن يتقارب. فالكفر الديمقراطية حكم الهوى، عياذا بالله من الهوى. أرجع مذكرا لنصارى مصر بالتوبة إلى الله من قولهم إن المسيح ابن الله، ومن قولهم أن المسيح هو الله، ومن قولهم إن الله ثالث ثلاثة. فسبحان ربي، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. ولكم يا نصارى مصر علينا حق الجوار أن نذكركم بالله سبحانه وبحدوده حتى تأمنوا يوم الوعيد. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نحن عبيد لله ورسولنا عبد لله والمسيح عيسى عبد لله وأنتم عبيد لله، فلا تتعالوا على الله ولا تقولوا على الله غير الحق، توبوا إلى الله وانتهوا عن كفركم. ويا معشر الصوفية، توبوا إلى الله من دعواكم مدد يا بدوي ومدد يا رسول الله ومدد يا حسن ويا حسين، فهذا كله ضلال وزيغ. ورب العزة يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. توبوا إلى الله من بدعكم وخرافاتكم، فقد ذاب عهد الجهل، والذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله، نعتقد ذلك وندين به أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. ختاما أوصي نفسي وإخواني بترطيب اللسان بذكر الله وبالصلاة على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، وأوصي المساجين المصريين برد المظالم إلى أهلها. فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، رد المظالم إلى أهلها. فالأحكام الوضعية التي صدرت ضد بعض المساجين بسنوات طويلة سجن، إذا كان منطلقها كتاب الله فحيالا، إن كان منطلقها قانون وضعي وأبواب التوبة مفتوحة ورد المظلمة إلى أهلها مفتوحة، فليراجع ولاة الأمور هذه المسائل وفق الكتاب العزيز وفق السنة المطهرة المباركة. بارك الله فيكم وسدد الله على الطريق خطاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي